الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم للثلاثين من تفسير سورة الأنعام، قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، أن يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام. ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر، فقال: نور يقذف الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح. قيل: فهل لذلك أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري، وقواه ابن كثير لتعدد طرقه، هكذا يقول المحقق. لكن هذا تفسير لشرح الصدر، أما أن يكون مرفوعا الذي أظن أنه ليس بمرفوع، لأن ألفاظه ليست في جزالة الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: ومن يرد الله يضله ويجعل صدره ضيق، قرأ ابن كثير ضيق بالتخفيف هنا وفي الفرقان، والباقون بالتشديد، وهما لغتان مثل هين وهين، هين وهين، ولين ولين. حرج قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء، حرج. والباقون بفتحها، وهما لغتان أيضا مثل الدنف والدنف. وقال سيبويه: الحرج بالفتح المصدر كالطلب، ومعناه ذا حرج، وبالكسر الاسم وهو أشد الضيق، يعني يجعل قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. وقال: الكلب ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه، وإذا ذكر شيئا من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية فسأل أعرابيا من كنانة: ما الحرجة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. وفي تهامة يسموها أيضا الحرجة الشوك الذي يجعلونه محيط بالبيوت لحمايتها من الوحوش ونحو ذلك. تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. خرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنثور. قال: كأنما يصعد في السماء، قرأ ابن كثير يصعد بالتخفيف، وقرأ أبو بكر عن عاصم يصاعد بالألف أي يتصاعد، وقرأ الآخرون يصعد بتشديد الصاد والعين أي يتصعد، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل الصعود المشقة، ومنه قوله تعالى: سأرهقه صعودا. وفعلا ضيق الصدر سبب لانحراف كثير من الناس عن الصراط المستقيم والطريق القويم، فلو قرأ آية من القرآن أشد عليه من طلوع جبل، يضيق صدره وتشمئز نفسه. بينما المؤمن كلما قرأ القرآن وذكر الله عز وجل كلما انشرح صدره واتسع باله وهدأت روحه. وسبحان الله، كما قال بعضهم: إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني مثل هذه الراحة النفسية جنة للمؤمن، أما أولئك لا يجدون لذة. بل انظر إلى الكلاب، انظر إلى الكلاب هذه التي حول المساجد، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر تجد لها عواء شديد، ولعلها مسكونة من الشياطين فلذلك تضيق. بينما الديك إذا صاح يصيح صيحة بعد صيحة بصوت ذي سكينة وهدوء، لأنه يرى الملك. فالشاهد أن المجرم والعاصي والمبعد عن طاعة الله عز وجل تضيق نفسه بطاعة الله، وتنشرح نفسه بمعصية الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أي عاقبة شاقة. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس: الرجس هو الشيطان أي يسلط عليه. وقال الكلب هو المأثم. وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه. وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجز. وقيل هو النجس. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. طريق إسماعيل بن رافع عن دريد بن نافع عن ابن عمر وابن عساكر عن ابن مسعود قال المنذري: هذا حديث ضعيف. وقال العراقي: إسماعيل مختلف فيه. وراوية دريد بن نافع عن ابن عمر منقطع. ورواية دريد بن نافع عن ابن عمر منقطعة. والثابت في الصحيحين أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال الزجاج: الرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. لعل هذا أعم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون في الدنيا وفي الآخرة. قوله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الذي بيننا. وقيل: هذا الذي أنت عليه محمد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيما لا عوج فيه وهو الإسلام. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. لهم دار السلام عند ربهم يعني الجنة. قال أكثر المفسرين: السلام هو الله وداره الجنة. وقيل: السلام هو السلامة أي لهم دار السلامة من الآفات وهي الجنة. وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. هي دار السلام الذي هو الله وضيفت إليه إضافة التشريف، وهي دار السلامة الذي هو وصفها. فمن دخلها ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا ينفنى شبابه. وقيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام. يقال: في ابتداء ادخلوها بسلام آمنين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال: تحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال الحسين بن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. قوله عز وجل: ويوم يحشرهم. قرأ حفص: يحشرهم بالياء جميعا يعني الجن والإنس، يجمعهم في موقف القيامة فيقول: يا معشر الجن. والمراد بالجن الشياطين. قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من الإنس بالإضلال والإغواء، أي أضللتم كثيرا. وقال: أولياءهم من الإنس، يعني أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس. ربنا استمتع بعضنا ببعض. مصالح، كما يقال مصالح بين الجن والإنس. فالإنس يستمتع بإضلال الناس حين يرى هذا مشرك وهذا زاني وهذا مغني وهذا سارق وهذا شارب خمر، يفرح الشيطان. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن الشيطان يجلس على كرسي على عرشه على الماء، فيأتي أحد أتباعه فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا. يقول له: لم تفعل شيء. ثم يأتي الثاني ويقول: لم أزل به حتى قتل فلان. يقول له: أنت. ويجلسه على العرش. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت به حتى طلق امرأته. فيقول: أنت. ويجلسه على العرش. فيفرح الشيطان إذا تلاعب بالإنسان وأضله. ومثاله في الشاهد، مثاله في الشاهد، انظروا: لو في هناك واحد فاسد مفسد يفرح إذا رأى الناس يسعون في الفساد والشر، ويشمئز إذا رأى الناس يتجهون إلى الطاعة وإلى المسجد. فهكذا ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجني يقدم للإنس بعض ما يستمتع به، والإنس يقدم هداية أهل الشيطان. نسأل الله السلامة. قال الكلب: استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض كفر وخاف على نفسه من الجن قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيبيت في جوارهم. يعني يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استعاذة شركية. وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهم قالوا: قد سدنا الإنس مع الجن حتى عادوا بنا، فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وهذا كقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقيل: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا ما كان يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهوونها وتسهيل سبيلها عليهم واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. بل قد وجد بالشاهد أن هناك استمتاع غير هذا، فربما استمتعت المرأة الساحرة بالجن كما جاء في الصحيح إما في البخاري أو في غيره، يعني من حيث الثبوت أن الجن أتى إلى الكاهنة كما كان يأتي، فلما قعد على الشجرة نادته وقالت له يا فلان ألا تدنو كما كنت تدنو، قال لها إن الله قد بعث رسولا وأنه حرم الزنا، يعني الجن يخبرها أن الله بعث رسول وأنه حرم الزنا. فالشاهد أنهم قد يستمتعون حتى في باب الشهوات، الجن يقضي للإنسان شيئا من ذلك ويفسد على الإنسان شيئا من ذلك. ومثل هذا قد سئلنا عنه، يعني لو أن أحدهم يأتيه الشيطان يريد به الأمر المنكر، أو امرأة يأتيها الشيطان يريد بها الأمر المنكر، ينبغي للإنسان أن يجاهد يدافع عن نفسه بالاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة من الشر ونحو ذلك، وإن شاء الله ما يسلط عليه، لأنه إذا أتاه في صورة إنسي أو في صورة كذا لا يجوز له أن يمكنه من نفسه على أنه شيطان، على أنه جني، يدافع عن نفسه. والمرأة تدافع عن أرضها، وعلى الناس الإكثار من ذكر الله عز وجل والاستعاذة من شرور الجن والإنس. نسأل الله السلامة والعافية. قال وقيل استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهونها وتسهيل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلال والمعاصي. قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم بعضا وموافقة بعضهم لبعض. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني يوم القيامة والبعث. قال الله تعالى النار مثواكم مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم، يعني هم خالدون في النار إلا هذا المقدار. وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب، وهو قول النار مثواكم أي خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. وقال ابن عباس الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار، وما بمعنى من على هذا التأويل، إن ربك حكيم عليم. قيل عليم بالذي استثناه وبما في قلوبهم من البر والتقوى، قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قيل أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض، نولي بعض الظالمين بعضا أي نسلط بعضهم على بعض فنأخذ من الظالم بالظالم، كما جاء من أعان ظالما سلطه الله عليه، فيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع. فقال قتادة نجعل بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي المؤمن أيا كان أين كان، والكافر ولي الكافر حيث كان. وروي عن معمر عن قتادة نتبع بعضهم بعضا في النار، رواية معمر عن قتادة ضعيفة. من الموالاة، وقيل معناه نولي ظلمة الإنس ظلمة الجن، ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس أي نكل بعضهم إلى بعض. المهم أن بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يعين بعضا، وهكذا على ما تقدم. كقوله تعالى نوله ما تولى، وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولى أمرهم خيارهم، وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم. قوله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، اختلفوا في أن الجن هل أرسل إليهم منهم رسول، فسئل الضحاك عنه فقال بلى، ألم تسمع الله يقول ألم يأتكم رسل منكم، يعني بذلك رسلا من الإنس ورسلا من الجن. قال الكلبي كانت الرسل من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا. قال مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن، وهذا هو الصحيح. ثم قرأ ولو إلى قومهم منذرين، وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا، وليس للجن رسل. فعلى هذا قوله رسل منكم ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس، كما قال تعالى يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح دون العذب. قال وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في سماء واحدة. قال يقصون عليكم ويقرؤون عليكم آياتي كتبي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هو يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أنهم قد بلغوا. قال مقاتل وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا حتى لم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والله المستعان.